فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء لأمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة. فجعل الله تعالى الطائفة المصلحة أختا للطائفتين المقتتلتين، وهذا يدل على أن الإنسان لا يخرج بالكبيرة من الإيمان. واشتمرت هذا القول، ثمرته أني إذا رأيت رجلا مكبا على معصية فهل أهجره أو أسلم عليه؟ أسلم عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر من حقوق المسلم على المسلم إذا لقيته فسلم عليه. وهذا الرجل عندي ما زال مسلما، إذا كان في هجره إيش؟ صاحبه من هما؟ هلال بن أمية ومرارة بن الربيع. طيب، فائدة ثانية، إذا قلنا إنه لا يخرج من الإيمان، هل نحبه على سبيل الإطلاق أو نكرهه على سبيل الإطلاق؟ نقول لا هذا ولا هذا، نحبه بما نعرف به ونكرهه من المعاصي. طيب، شرح الآية: من طائفتان من المؤمنين اقتتلوا كيف ولي إن أو كيف ولي إن اسم، مع أن إن شرطية وأدوات الشرط لا تدخل إلا على الأفعال. الجواب أن كون أدوات الشرط على الأفعال ليس محل وفاق بين النحويين، قال إنه يجوز أن تدخل على الأسماء إذا ارتبطت بفعل كما في هذه الآية. أما على القول بأن الكلمة الشرطية لا تدخل إلا على الفعل، فنقول إن دخلت على فعل شرط محذوف دل عليه الموجود، وتقديره وإن اقتتل الطائفتان من المؤمنين، وإن اقتتل الطائفتان من المؤمنين فأصلحوا بينهما. وقول أصلحوا يعود على من؟ على المؤمنين الآخرين الذين سلموا من القتال. فإن بغت إحداهما على الأخرى عدل، قاتل التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. نعم. إيه؟ كيف؟ والسلام عليكم. إلا صار إلا إذا كان له هدفه في من عقيدة أهل السنة والجماعة في موقفهم نحو أهل الكبائر، أن أهل الكبائر لا يخرجون من الإيمان ولا يخلدون في النار، وأنهم ناقص الإيمان مستحقون لدخول النار، وإن شئت فقل مستحقون للعقوبة ليكون أعم، إذ أن العقوبة قد تكون دخول النار وقد تكون دونها. المهم أن أهل السنة والجماعة يرون أن الفاسق مهما عظم فسقه، حتى وإن كان قاتلا يشرب الخمر ويسرق ويحلق لحيته ويسبي الإزارة وغير ذلك، مهما كان فسقه ما دام لم يخرج من الإيمان فإنه إيش؟ مؤمن مستحق ها لا مستحق للعقوبة. فقولهم مؤمن خالفهم في ذلك طائفتان مبتدعتان، هما الخوارج والمعتزلة. كيف الخلاف معهم؟ قالت الخوارج إن فاعل الكبيرة كافر كافر، وقالت المعتزلة إن فاعل الكبيرة غير مؤمن، ولكن يقولون غير مؤمن ولا كافر بل في منزلة بين منزلتين، فأحدثوا القول بالمنزلة بين منزلتين مع أنه خلاف القرآن، فإن الله يقول هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، وليس هناك منزلة بين منزلتين. وقال في العقوبة فمنهم شقي وسعيد، يعني ومنهم سعيد، وليس هناك أحد بين بين. على كل حال أهل السنة والجماعة خالفهم في هذا الأصل، أي في أنه يبقى على إيمانه إيش طائفتان، من الخوارج والمعتزلة. كيف الخلاف؟ الخوارج يقولون إنه كافر لما بعد أتينا على الحكم كلام على الاسم، والمعتزلة يقولون في منزلة بين منزلتين، يقول ليس بمؤمن ولا كافر. فلا نوافقكم يا أهل السنة ولا نوافقكم أيها الخوارج، واضح؟ خالفهم في الأصل أيضا المرجئة، خالفوهم لأن إثبات الإيمان للفاسق عند أهل السنة غير إثباته عند المرجئة، إذ أن المرجئة يقولون المؤمن العاصي الفاسق مؤمن كامل الإيمان، وأهل السنة والجماعة يقولون مؤمن ناقص الإيمان. إذن يمكن أن نقول خلفهم في هذا الأصل أربع طوائف، أولا ثلاث طوائف، المرجئة والخوارج والمعتزلة. طيب في المسألة الثانية الحكم على الفاسق خالفهم فيه أيضا طائفتان بل ثلاث، الخوارج والمعتزلة يقولون إنه مستحق للعقاب خالد في النار، من الخوارج والمعتزلة. المرجئة يقولون غير مستحق للعقاب ولا خالد في النار. أهل السنة يقولون مستحق للعقاب غير خالد في النار. دليلهم على هذا قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك، أي ما دون الشرك من المعاصي، لمن يشاء. إذن هو مستحق للعقوبة، مستحق، وقد يعفو الله عنه ولا لا؟ قد يعفو الله عنه. مخلد في النار ولا غير مخلد؟ غير مخلد، لأنه لو خلد لم يكن له مغفرة، والله عز وجل يقول يغفر ما دون ذلك لمن يشاء. أظن الحمد لله أصول أهل السنة في هذا الباب واضحة جدا، أنه ليس بكافر ولا مؤمن كامل الإيمان ولا في منزلة بين منزلتين، هذا باعتبار الاسم، ولا مخلد في النار، ولا غير مستحق للعقاب، بل هو مستحق للعقاب وقد وفى عنه وغير مخلد في النار. طيب ما هو الدليل على أن الأخوة الإيمانية تبقى مع المعاصي والكبائر؟ الدليل قوله تعالى في آية القصاص فمن عفي له من أخيه شيء، والقصاص لا يكون إلا بالقتل العمد، والقتل العمد من كبائر الذنوب، ومع ذلك سمى الله تعالى المقتول أخا للقاتل. كذلك أيضا في القتال بين المؤمنين، القتال بين المؤمنين من الكبائر، حتى سماه الرسول صلى الله عليه وسلم كفرا، فقال سباب المؤمن فسوق وقتاله كفر، ومع ذلك قال وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فأثبت وصف الإيمان مع الاقتتال. فإن قال قائل نعم هم قبل الاقتتال مؤمنون، لكن الكلام بعد القتال، فنقول نعم الدليل على أن هذا الوصف باق ولو بعد القتال قوله إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم، فأصلحوا بين أخويكم. وعلى هذا ففي الآية دليل على أن الكبائر لا يخرج بها الإنسان من الإيمان. أفهمتم الآن؟ طيب. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى ولا يسلبون الفاسق الملية الإسلام بالكلية. لا يسلبون الفاسق الملية، الفاسق هو الخارج عن الطاعة، والفسق كما أشرنا إليه سابقا ينقسم إلى فسق أكبر مخرج عن الإسلام، ومنه قوله تعالى وأما الذين فسقوا فمأواهم النار، وفسق أصغر ليس مخرجا عن الإسلام كقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. الفاسق الذي لا يخرج من الإسلام هو الفاسق الملي، ولهذا قال المؤلف الملية يعني المنتسب إلى الملة الذي لم يخرج منها. هذا أهل السنة والجماعة لا يسلبون الفاسق الملية الإسلام بالكلية، شف لا يسلبونه أي لا ينفونه عنه بالكلية، أي لا يمكن أن يقولوا إن هذا ليس بالمسلم، عرفتم؟ لكن يمكن أن يقولوا إنه ناقص الإسلام، أما ليس بمسلم ينفونه عنه بالكلية فلا. طيب قال ولا يخلدونه في النار كما تقول المعتزلة. طيب من الذي سلبوه الإسلام بالكلية؟ الخوارج، وليس المؤلف قال كالخوارج، لا يسلبون الفاسق الملية الإسلام بالكلية كالخوارج، كذا عبد الرحمن؟ فإنهم سلبوه الإسلام بالكلية ولا يخلدونه في النار كما تقوله المعتزلة، فإنهم خلدوا في النار، لأنهم خلدوا في النار. والمعتزلة سلبوه الإسلام لكن لم يدخلوه في الكفر. قال المؤلف بل الفاسق يدخل في اسم الإيمان المطلق، بل الفاسق يدخل في اسم الإيمان، في اسم الإيمان المطلق. مراد المؤلف بالمطلق هنا يعني إذا أطلق، وليس مراد الإيمان الكامل كما سيأتي في آخر الكلام. لا، بل الفاسق يدخل في اسم الإيمان المطلق يعني إذا أطلق، إذا أطلق. ولو أردنا أن نعبر تعبيرا لما في إشكال لقلنا يدخل في مطلق، في مطلق الإيمان، في مطلق الإيمان كما عبر به في آخر الكلام رحمه الله. مثاله فتحرير رقبة مؤمنة، فتحرير رقبة مؤمنة، كلمة مؤمنة هنا إيمان مطلق يعني أطلق الله الإيمان، فهل يدخل فيه الفاسق؟ ها؟ نعم، يعني لو أن إنسانا اشترى رقيقا فاسقا يزني ويشرب الخمر وأعتقه في كفارة أجزأه، مع أن الله قال فتحرير رقبة مؤمنة، فهنا كلمة مؤمنة تشمل الفاسق وغير الفاسق. قال وقد لا يدخل في اسم الإيمان المطلق يعني في مطلق اسم الإيمان كما في قوله إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته وزادتهم إيمانا. الله المستعان. إنما المؤمنون، إنما أتت حصر، يعني ما المؤمنون إلا هؤلاء. من المراد بالمؤمنين؟ الإيمان المطلق الكامل، فلا يدخل في المؤمنين هنا الفاسق، ما يدخل، لأن الفاسق لو تلوت عليه آيات الله ما زادته إيمانا، ولو ذكرت الله له لم يوجل قلبه أبدا، قلبه قاس. إذا طبقنا هذا يا أخواني على حالنا وجدنا أننا من هذا الطراز ولا من الطراز اللي في الآية؟ هل نحن من الطراز الذين إذا ذكر الله وجدت قلوبهم؟ يعني أحيانا يكون إذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. نعم هل نحن من هؤلاء؟ أحيانا نعم نشعر بذات الإيمان إذا سمعنا قال أن يقرأ القرآن، وأحيانا والله هذه قراءته ما أحسن تجويده، ما أحسن صوته فقط. فيكون القرآن وصل إلى أي مكان؟ إلى الأذن فقط، لأن الأذن هي التي تدرك الصوت، أما القلب ما وصل إليه. إذن إيماننا من الإيمان الكامل ولا من مطلق الإيمان؟ نسأل الله أن يجعل من الإيمان الكامل. فبين المؤلف رحمه الله أن الإيمان قد يراد به مطلق الإيمان وقد يراد به الإيمان المطلق. فإذا رأينا رجلا لا إذا ذكر الله لم يوجل قلبه، وإذا تليت عليه آياته ولم يزد إيمانا، يصح أن نقول إنه مؤمن؟ يصح. ويصح أن نقول ليس بمؤمن؟ يصح أن نقول مؤمن، ويصح أن نقول ليس بمؤمن. أي نعم، باعتبار حالي. فنقول مؤمن أي معه مطلق الإيمان، يعني أصله. ليس بمؤمن، ليس معه الإيمان الكامل المطلق. ليش؟ لأنه يدخل في قوله تحرير رقبة مؤمنة، ولا يدخل في قوله إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجدت قلوبهم وإذا تلت عليهم لا وإذا تلت عليهم وزادتهم إيمانا، ما يدخل في هؤلاء. نجي نقرأ القرآن من أول النهار إلى آخره ما يزداد إيمان، ما يزداد إيمانا، يقول هذا ليس بمؤمن، لكن معه أصل الإيمان. فصار هنا إثبات الإيمان قد يكون لوجود أصل الإيمان، ونفيه انتفاء كمال الإيمان. طيب، قال وقوله صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، هذا نفى عنه الإيمان حين زنا، أما بعد أن يفر من الزنا قد يؤمن، قد يلحقه الخوف من الله بعد أن يتم الزنا، لكن حين إقدامه على الزنا لو كان عنده إيمان كامل ما أقدم عليه، فالإيمان هو ضعيف جدا حين قدم على الزنا، حين أقدم عليه. وتأمل قوله حين يزني، احترز من إيش؟ من أنه قبل الزنا وبعده مؤمن، لأن الإنسان ما دامه ما فعل الفاحشة فهو على أمل أن لا يقدم عليها. تحدثه نفسه بفعل الزنا تلقاه هو نفسه جهاد، والنفس تدفعه ويرجع ثم تتبعه بشدة حتى يقع. حين وقوعه يكون ليس بمؤمن، لكن إذا انتهى ندم وصحى من نومه يرجع عليه الإيمان ولا لا؟ يرجع عليه الإيمان إذا تاب. قال ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، هذه شهوة المال، الأول شهوة الفرد وهذه شهوة المال. لا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، لأن الإيمان يرجعه عن سرقته، لكن حين يقدم على السرقة هو ذا يفتح باب الدولاب يأخذ الكيس، في هذا الحال مؤمن ولا غير مؤمن. طيب، قال ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، الخمر حرام بالقرآن والسنة وإجماع المسلمين، حين يشرب الخمر ليس بمؤمن، لكن قبل أن يشربها وبعد قد يكون مؤمنا. فهذا الرجل تحدث نفسه أن يشرب الخمر ولكنه يتراجع ثم يقدم ويتراجع ثم يقدم ويتراجع حتى يهوي، ثم بعد أن يشرب يندم. قال: ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع الناس إليها فيها أبصارهم إن ينتهب وهو مؤمن. شف ذات شرف يعني ذات قيمة عند الناس، ولهذا يرفعون الناس إليها أبصارهم. لا ينتهب حين ينتهب وهو مؤمن، صح ولا لا؟ مثل واحد وجد على في صدر الإنسان قلم يساوي 100 ريال، فجاء خطفه، هذا لا ينتهب حين ينتهب وهو مؤمن، لأن القلم ذو شرف يرفع الناس إليه فيها أبصارهم. لكن لو جاء واحد معه في حجله فصفص نبق منه، فجاء واحد جنبه أخذ وحده، وش يكون هذا؟ يسقط عنه الإيمان حين أخذ الفصفصة؟ لا. ليش؟ ليس ذات شرف، ولا يرفع الناس إليه أبصارهم فيها أبدا، لأنهم لا يهتمون بمثل هذا. هذه 4 أشياء: الزنا والسرقة وشرب الخمر والنهبة التي لها شرف وقيمة ووزن عند الناس، لا يفعلها أحد وهو يؤمن بالله واليوم الآخر حين فعله لها، حين فعله. فما المراد بنفي الإيمان هنا؟ هل هو نفي الإيمان بالكلية ولا نفي تمام الإيمان؟ نفي تمام الإيمان الثاني. فهذا الرجل ما استحل الزنا، لو استحله كفر، لكن فعله لشهوة دفعته له والعياذ بالله، ونسي الواعظ الذي في قلبه، نسي النفس المطمئنة التي تمر بالخير. نقول هذا انتفى عنه كمال الإيمان لا أصل الإيمان. قال: ونقول، نقول له الضمير يعود على من؟ نحن أهل السنة، يعني الإنسان يقول في الأول ومن أصول أهل السنة، يعني ونقول نحن أهل السنة هو مؤمن ناقص الإيمان أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبرته. فلا يعطى الاسم المطلق، لا يعطى الاسم المطلق، ولا يسلب مطلق الاسم. يسلب يعني ينفى عنه. فهنا يجب أن نعرف الفرق بين مطلق الشيء والشيء المطلق. الشيء المطلق الشيء الكامل، مطلق الشيء يعني أصل الشيء وإن كان ناقصا. فالفاسق لا يعطى الاسم المطلق في الإيمان وهو الاسم الكامل، فنقول والله هذا رجل مؤمن، ما نعطيه هذا، ولا نسلبه مطلق الاسم، يعني ما نقول ليس بمؤمن، بل نقول مؤمن ناقص الإيمان أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته. هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة. ولهذا حتى عند الناس الآن لو تقول الرجل المشهور بالفسق والمجون، والله هذا الرجل مؤمن، الله شف هذا الرجل مؤمن، وش يقول الناس؟ يعتبون عليك؟ اينا يعتبون عليك، فلان اللي يشرب الخمر ويزني ويسرق، نعم تقول هذا مؤمن. لكن لو قلت والله هذا الرجل ناقص الإيمان، لو كان عنده إيمان كامل ما فعل هذا الشيء، ينكرون عليك ولا لا؟ لا ينكرون. إذن نحن لا نعطي الفاسق الاسم المطلق، وهو مع أنه لا يستحق الاسم المطلق، هو أيضا فيه من الناحية الاجتماعية والتربوية فيه خطأ كبير، حيث إن جميع العامة إذا قلت عن فاسق إنه مؤمن يعتبرون هذا مدحا له أو قدحا فيه، يعتبرونه مدحا فيه أو مدحا له، وحينئذ تكون مادحا من لا يستحق المدح في نظرهم، أو تكون مادحا لفاسق يخشى من مدحك إياه أن يستهين الناس بما كان عليه منين؟ من الفسق. يقول والله أنا سامع فلان يقول إن فلان مؤمن وأنت الآن تدعي عليه وتقول إنه فاسق وفيه ما لا فيه. فمثل هذه الأشياء في كل البحث في الإيمان ليس المراد منا أن نفهم آراء العلماء في ذلك، بل المراد أن يترتب على ذلك إيش؟ آثارها، آثار. إذا علمنا أن هذا مؤمن ناقص الإيمان فإن محبتنا إياه لا تكون المحبة الكاملة. لماذا؟ لما معه من الفسق. وإذا كرهناه أيضا لا تكون كراهتنا له الكراهة الكاملة لما معه من الإيمان، لما معه من الإيمان. والناس في كل الأشياء تجدهم طرفين ووسطا. تجد بعض الناس يقول هذا الرجل كيف تقول انه فاسق، كيف تكره، هو مؤمن يشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله. حتى ان بعض الناس يقول كيف تكفر من لا يصلي، كيف تكفر من لا يصلي مع ان الله كفره ورسوله. نعم، ويقولون كيف تكفر من لا يصلي. وبعض الناس لو رأى رجلا يحلق لحيته ولو يبقي لها أصولا قال هذا كافر، هذا كافر، لا تسلم عليه ولا تجيب دعوته ولا تتبع جنازته ولا تعوده في مرضه، لأنه مجاهد بالمعصية. بل إنه يقول أليس السنة سنة الرسول صلى الله عليه وسلم هي إبقاء اللحية؟ فتقول بلى. أليس قد قال النبي صلى الله عليه وسلم من رغب عن سنتي فليس مني؟ تقول بلى. أليس الأصل في البراءة من الغير أن يكون على غير طريقه؟ ها؟ تقول بلى. فهم يقرئك بهذا ينتدي وتقول حالق اللحية كافر، هذا مشكل. وبعض الناس يقول لا، حلق اللحية في عصرنا الحاضر أفضل من إبقائها. إيه نعم، سمعنا من يقول هكذا. إيه؟ ليش؟ يقول الرسول صلى الله عليه وسلم إنما أمر بإعفاء اللحية مخالفة للمشركين. والآن المشركون والمجوس يطلقون لحاهم، إذن فمخالفتنا إياهم أن نحلقها، هي السنة. طيب وش تقول؟ تلبيسات عظيمة. هذا يقول كافر وهذا يقول هذا من كمال إيمانه أن يحلقها لأن هذا هو مخالف المشركين. وش الجواب؟ أي نعم، وش الجواب؟
مؤمن ناقص الإيمان.
ها؟ نحن نقول هو مؤمن ناقص الإيمان، فلا نوافق من كفره ولا نوافق من قال إنه كامل الإيمان كذا. لكن الفرق بينه وبين المرجع اللي قال الأخ غانم، المرجع يقول إنه مؤمن كامل الإيمان ولو قلنا إنها معصية. أما هذا ما هو يقول إنها معصية، يقول إنها طاعة وسنة لأننا مأمورون بمخالفته. الجواب على هذا يا أخواني بسيط جدا. أن نقول أولا إن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عنها مخالفة للمجوس، وما كان منهيا عنه مخالفة للمجوس لا يعني أن المجوس لو وافقونا فيه فنرجع ونخالفهم، لأننا لو فعلنا ذلك لكنا العوبة بين أيديهم، كل يوم يتجدد لنا شيء. الشيء الثاني أنهم إذا وافقوا الفطرة فهذا لا يستلزم أن نخرج نحن من الفطرة، والرسول عليه الصلاة والسلام قد جعل إعفاء اللحية من الفطرة كما في الصحيح الذي في الحديث الذي رواه مسلم صحيح أن من الفطرة إعفاء اللحية، وما كان موافقا للفطرة فلا يمكن الخروج عنه بكون أهل الكتاب والمجوس يأخذنا به. وإلا لكنا نقول كل صفة حسنة يأخذونها منا نحن المسلمين يجب علينا أن نخالفهم فيها وندعه. لكن بعد لو يصلون نقول لا نصلي حنا. نعم هذا ما هو صحيح. فهذه أصول ثابتة. وكون هؤلاء المشركين إن صح مع أننا نقول هذا تسليما جدليا، وإلا فإن الواقع أن المشركين والمجوس لا يحرقون لا يطلقون لحاهم أبدا. يمكن يطلقها 1% منهم ممكن، لكن عامتهم إيش يحرقون لحاهم. انظر الآن إلى كبرائهم، وانظر إلى أعوامهم، وانظر إلى ما يسمون بالمثقفين عندهم، تجدهم كلهم حالق اللحى. الحاصل أن نقول إن مذهب أهل السنة والجماعة هو المذهب العدل الوسط الذي ينزل الأمور في منازله، فمن كان فيه إيمان وفسق وإيمان وكفر وعدالة وضدها يجب أن يعامل بالمعيار بالقسطاس المستقيم، صح ولا لا؟ نحبه لما معه من إيمان، نكرهه لما معه من المعاصي، لا نخرجه من الدين لأن معه الإيمان، ولا نعفيه من الفسق لأن معه المعاصي. واضح؟ ينبني على ذلك مسألة مهمة: هل المجاهل بالفسق يجب أن يهجر؟ نعم. نشوف الآن، المجاهل بالفسق مؤمن، قوله مؤمن لكن ناقص الإيمان. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يحل للمؤمن أن يهجر أخاه فوق ثلاث، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. كذا؟ إذن ما دام هذا الفاسق مؤمنا لا يحل لي أن أهجره فوق 3 أيام. لكن إذا قال لك قائل: أليس النبي صلى الله عليه وسلم قد هجر كعب بن مالك وصاحبيه؟ فستقول: ها بلى. لكن أجيب عن ذلك بأن هجر هؤلاء الثلاثة فيه مصلحة. وأي مصلحة فيه؟ من أعظم ما كان فيه من مصلحة حيث إن هؤلاء امتحنوا هذا الامتحان العظيم وصبروا وثبتوا على إيمانهم، حتى إن كعبا وهو أجلد الثلاثة أتاه كتاب من ملك السام وقال: إنه بلغنا أن صاحبك قد قلاك وهجرك، فالحق بنا نواسك. شوف الفتنة العظيمة، ما تقولون لو نزل بنا مثل هذا الأمر؟ ما نصدق. رجل مهجور لا يكلم، ولا حتى بن عمه أبو قتادة ما كلمه حتى ناشده، قال: أتعلم ناشدك الله أتعلم أني أحب الله ورسوله؟ فلم يكلمه، بل قال: الله ورسوله أعلم. ونحن نعلم أن أبا قتادة ما أراد بهذا كلا تكليم كعب بن مالك، بل قال: الله ورسوله أعلم. هؤلاء ضاقت عليهم الأرض ما رحبت، يأتي لهذا الرجل الشاب الجلد كتاب من ملك يذكره بأن صاحبه قلاه، ويدعوه إلى أن يأتي إليه ليواسيه، ومواساة ملك معناه يجعله ملكا مثله أو بمنزلة الملك. أليست هذه فتنة؟ والله من أعظم الفتن، لكن امتحان. والذهب لا يظهر أنه ذهب إلا بعرضه على النار بعد احتمائه بالنار. ماذا صنع كعب مالك رضي الله عنه؟ أخذ الكتاب وذهب إلى التنور وهو يتقد النار، فسجره، وضع الكتاب في النار. الله أكبر. شوف أتلفه إتلافا لا يمكن أن يرجع إليه فيما بعد، لأنه خاف أن نفسه الأمر بالسوء في يوم من الأيام كل يلا هذا الكتاب رح قطعه بالكلية. إذن فيه فائدة هجرهم ولا لا؟ فيه فائدة عظيمة، فنحن لا نهجر العاصي إلا إذا استفادنا بلا هجر. إذا كان هذا الرجل العاصي المجاهل المعصية أهجره أنا ويهجره الثاني والثالث والرابع وكل مؤمن، ينتفع بهذا الهجر ولا لا؟ ينتفع، ينتفع بلا شك. الإنسان مدني بالطبع، لا يمكن أن ينفرد عن الناس. لكن إذا هجرته أنا وذهب إلى واحد جنبي، أهلا أبو فلان، الله حيه، كيف أنت، كيف أصبحت، تفضل أجلس هنا، تغد معنا اليوم، تعش معنا الليلة، هل يستفيد من هجري أنا ولا لا؟ أبدا ما يستفيد، ما يزداد إلا طغيانا وكراهة لي وعدم قبول لما أقول مهما كان. وهذه المسائل ينبغي للإنسان أن يلاحظ المقاصد الشرعية. صحيح أن العلماء رحمهم الله قالوا يسن أن يهجر من جاهر بالمعصية، يسن. الإنسان إذا أخذ هذه العبارة على ظاهرها يقول أنا أهجره مطلقا، نفى ولا ما نفى؟ لكن إذا رأى مقاصد الشريعة وأنه يوجد الفسق في كل زمان ومكان، وأن هجر الفاسق قد يؤدي إلى طغيانه وزيادته في الفسوق ولا يستفيد الهاجر، فإنه يجب أن يراعي ذلك. وكم من أناس اهتدوا وهم فساق بلين الداعية وسلامة، يمر الفاسق برجلين كلاهما ذو دين وعلم، أحدهما يسلم عليه والثاني يهجره، أيهما الذي يقبل منه؟ أن يسلم عليه بلا شك، يبي يقبل، يقول هذا والله الرجل الطيب، هذا واسع الصدر، ثم يقبل ما جاء به. لكن ذاك والله هذا لو يعطيني كل شيء ما أقبل منه، ليش يهجرني؟ واضح ذا؟ إذن فائدة المعرفة بهذا الفصل مو مجرد عقيدة أن أعتقد هذا مؤمن كامل الإيمان وهذا مؤمن ناقص الإيمان، لكن عقيدة مع عمل وتطبيق، مع عمل وتطبيق، والعقائد ثمراتها العمل والتطبيق. أبطل اليوم إيش يا أخي؟
يميلون الطرف الثالث، وهو أنه يقول من أجل الحكمة فأدخل مع الفاسق فيبيع بعض الدين، يجلس معه في بعض المعاصي، يتنازل له عن بعض الأمور. إذا قال هل أحد من علماء الإسلام قال اللحية حرام؟ قال لا، ما قالوا حرام، لكن مسألة، ويحاول أن يخفف الدين حتى
لا الطرف الثالث. لا، هذا مو طيب، لأن اللين الذي يؤدي إلى عدم العمل بالشرع مو طيب، لكن اللين الذي يتوصل به إلى العمل بالشرع هذا طيب. مثلا لو قال بعض العلماء إنها مكروه، مثلا قال بعض العلماء إنها مكروه، أقول نعم، قال بعض العلماء إنها مكروه، كما أباح بعض العلماء أشياء محرمة واضح. ولكن ما المرجع يا أخي؟ أنت يوم القيامة تبي تسأل عن ما قال فلان ولا ما قال الرسول؟ عجيب بهذه الأشياء. والإنسان يميل بفطرته للإسلام، أي إنسان معه أصل الإيمان إذا قلت قال الرسول كذا وأنت ستسأل عما قال الرسول، نعم، أعتقد أنه ما يتأخر. مثل واحد قال العلماء مختلفون في تحية المسجد هل هي واجبة ولا غير واجبة، قل يا أخي دعنا العلماء وخلافهم. هذا النبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، وقوم الرجل وهو في الخطبة قالوا كم صلى ركعتين؟ افرض أن الرسول عليه الصلاة والسلام الآن أمامك وقد قال إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، وهو أمامك الآن، أنت بإيمانك به تستطيع أنك تجلس وقالها القول وهو أمامك؟ أبدا. هو دعا الخلاف، اللي يقول انه مكروه انه حرام انك تجلس، واللي يقول انه مكروه خله على جانب. انت يا اخي تعبد لله بما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، ان كان واجبا فقد ابرأت ذمتك واسقطت الواجب، وان كان مستحبا فقد كنت من السابقين الى الخيرات، فمنهم ظالم نفسه ومن مقتصد ومنهم سابق من الخيرات، انت على خير يا اخي. وشو له المجادلة؟ ليش يجادل؟ هو واجب ولا ما هو واجب؟ صحيح ربما أنك تقول واجب أو غير واجب عند الضرورات، يعني مثلا إذا ضاق الأمر فتقول إذا كان واجب لا بد أن أفعله ولو حصل عليه مشقة ولو تكلفت، إذا كان مستحب أقول الحمد لله على تيسيره، وإذا كان عندي شيء من الضيق بتنفيذه فأجد نفسي في ساعة. أما مع الساعة وعدم الضيق يا أخي افعل ما أمر الرسول عليه الصلاة والسلام، لا تقول هو واجب ولا هو واجب. تصور أن الرسول الآن أمامك عند الأوامر أو عند النواهي أيضا، اترك النواهي وفعل الأوامر وقل اللهم لك الحمد. وهذا من تحقيق متابعة الرسول عليه الصلاة والسلام، وثق بأنك إذا مشيت على هذه الخطة سوف تجد لذة الإيمان وتجد الراحة والطمأنينة وتنسى كل الدنيا إذا مشيت على هذه الخطة. أما إذا مشيت على طريق الجدل والمناظرة وهل واجب وش الدليل ويرد عليك كذا ويجاب بكذا فإنك ستضيع ستضيع. خلك خط مستقيم، قال الرسول كذا نفذه، إن كان واجبا فقد أبرأت ذمتك وإن كان مستحبا فقد سبقت بالخيرات بإذن الله. والله موفق. المؤلف رحمه الله تعالى فصل: ومن أصول أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. انتهى الكلام على ما سبق فيما يتعلق بالفاسق الملي. الملي يعني الذي بقي على ملة الإسلام احترازا من الفاسق الذي خرج بفسقه من الملة، وذلك أن الفسق نوعان كما سبق: فسق أكبر مخرج عن الملة، وفسق أصغر لا يخرج من الملة. الفاسق الملي هو الذي فعل كبيرة أو أصر على صغيرة كذا. الفاسق الملي هو الذي فعل كبيرة أو أصر على صغيرة. مثلا السنة والجماعة أنه يقول فيه مؤمن ناقص الإيمان أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرة، وخالفهم في ذلك طوائف. المرجئة يقولون مؤمن كامل الإيمان، والخوارج كافر، والمعتزلة في منزلة بين المنزلتين كذا. بالنسبة للعقاب المرجئة يقولون لا يعاقب، المعتزلة والخوارج يقولون مخلد في النار، أهل السنة يقولون مستحق للعقاب ولا يخلد في النار. طيب، وسبق لنا أيضا الفرق بين الشيء المطلق ومطلق الشيء، وأن الشيء المطلق هو الشيء الكامل، ومطلق الشيء أصل الشيء، يعني أن يوجد أصل الشيء دون كماله. قال: من أصول أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يقل أفعالهم، لأن الأفعال متعذرة بعد موت الصحابة، لأن إذاء الصحابة بالفعل بعد موتهم نعم متعذر. حتى لو فرض أن أحد نبش قبورهم وأخرج جثثهم فإن ذلك لا يؤذيهم ولا يضرهم، لكن الذي يمكن أن يكون بعد موت الصحابة هو ما يكون في القلب وما ينطق به اللسان. أهل السنة والجماعة من أصولهم سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. سلامة القلب من أي شيء؟ من البغض والغل والحقد والكراهة وما أشبه ذلك، فقلوبهم سالمة من ذلك، مملوءة بالحب والتقدير والتعظيم لأصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم على ما يليق بهم. نعم، فهم يحبون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ويفضلونهم على جميع الخلق. نعم، لأن محبتهم من محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم من محبة الله. فهذه ثلاث درجات: نحب الصحابة لحب رسول الله، نحب رسول الله لحب الله عز وجل. نعم، فقلوب أهل السنة وجماعة ملأ لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من الحب والتقدير، ألسنتهم أيضا سالمة من السب والشتم واللعن والتكفير وما أشبه ذلك مما يأتي به أهل البدع لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم.